أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الإدراك، وقلنا بأنه إحنا النظريات الحديثة كلها شو تقول بأن الإدراك هو، يعني أقصد الاتجاهات المادية، تحاول تفسر الاتجاه الإدراك على أساس المادة، وصارت محاولات كثيرة ولا زالت إلى اليوم. هاي الظاهرة البشرية الغريبة اللي هي الإدراك يحاولون يفسروها بتفسير مادي، حاولوا يفسروها باللغة بالأصوات، يعني هاي الألفاظ اللي ينطقها الإنسان، فقالوا هي التفكير عبارة عن هاي الألفاظ، وصارت في داخل الإنسان، يعني بدل ما يحكي بلسان خارجي صار يفكر بلسان داخلي. فليس التفكير إلا عبارة عن لغة مكدسة في الذهن، شلون يحكي، وين اللسان، هي شلون، هو التصورات، شلون هي كلامنا عن التصورات. فمثلا المدرسة السلوكية تحاول أن تفسر هاي الأشياء على هالنمط هذا، لكن صعب جدا أنه تعال فسر العقل، فسر الإبداع اللي حاصل بالعقل. فإذن هل أفلحت النظريات المادية في تفسير الفكر؟ لا زال إلى اليوم يعترفون بأنه لم تصل التفسيرات هذه إلى إعطاء تصور صحيح، بلا إشكال تصورهم خاطئ. ليش؟ واحدة من الأشياء اللي هنا أساسا مطروحة، قال بأنه الصورة الموجودة ليس ما هو. أما الافتراض الثاني، الافتراض الأول شو يقول؟ ها، الافتراض الأول يقول بأن الأشياء الأشعة هي عين، الأشعة لا، الافتراض الأول هو نظريتنا. زين، هسه النظرية المادية شو تقول؟ تقول بأنه الأشياء كلها تنطبع وين؟ في الذهن. الأشياء في الخارج كلها تنطبع في الذهن. هنا سيد أو يعني يريد يركز على فكرة، يريد يقول بأنه هل نحن من خلال هذه التجربة الباطنية، من خلال هذه التجربة الباطنية الآن نقول بأن هذه التصورات الحاصلة عندي هي نفسها الواقعية، طبعا نفسها الأشياء اللي موجودة بالواقع بلا إشكال. إحنا إذا آمنا بأنه أن الإنسان يدرك الواقع، مو إذا قلنا ذهبنا إلى المثالية والنسبية، لا، إذا ذهبنا إلى أن الإنسان يدرك الواقع، جيد، الواقع حسن أنت من تباوع ليه؟ هذا الباب طوله مترين وعرضه متر مثلا، هذا من يجي ينطبع بالذهن، هذا مو راح يصير انطباع الكبير في الصغير. طبعا هاي النظرية قديمة جدا، هذا حتى الإشكال قديم جدا قبل هاي النظريات الموجودة. يقول هذا راح يصير انطباع الكبير في الصغير، أو لا، نقول بأن هذا الباب على حجمه يوين يجي مو يعيف الحجم مالته، يصير صغير، وين ينطبع بالذهن. زين، هاي الصورة صغيرة شلون قدر تحكي لي هذا؟ يعني هذا خلاف أن ما موجود في ذهني هو عين الواقع الخارجي. فإذن هذا الانطباع الكبير في الصغير مو صحيح، أو نقول بأن الفكر لا يمكن أن يدرك الخارج، وإنما الأشياء بالخارج من تجي بالذهن مصغرة. طبعا بعضهم حاول يجاوب، شو يقول الباب شقد قلنا طوله مترين، إذا نخلي شيخ سجاد شقد طوله؟ متر. ها، حسبالي متر. زين، فإذا نقارن الباب شقد النسبة بين الباب وشيخ سجاد؟ افترض 1:2، الباب مترين وشيخ سجاد افترض، مثال انت عندك مشكله بهاي؟ زين، فايش راح يصير؟ راح يصير عندي نسبه ثابته، هاي النسبه الثابته الصوره مالت الباب تصير في ذهني حجمها ضعف حجم الشيخ. فإذا النسبة تكون محفوظة، النسبة الذهنية تكون محفوظة. طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني شو مدريني أنه النسب هاي الموجودة الأشياء تجي هي نفسها النسب؟ شو عرفت أن هاي النسب موجودة بالخارج؟ كيف النسبة نفسها شلون هي صورتها؟ كيف هاي النسبة نفسها انحفظت اللي كانت بالخارج اجت في الذهن؟ شلون قدرت انحفظ؟ وكثير من الإشكالات أساساً هاي ما يمكن أن نقول بها إلا إذا واحد كان واقف خارج ويقارن بين هاي وبين هاي. شو مدرين أن الذهن هيك تصورات؟ إذن بالنتيجة أننا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الصورة الموجودة عندي محافظة على كل حجمها، وإلا يلزم انطباع الكبير في الصغير، أو أن نقول أن هذه التصورات الموجودة في ذهني لا تطابق الواقع. والنتيجة نحن أمام خيار ثالث وهو الصحيح، أن نقول بأن هذا الباب على حجمه موجود عندي في الوجود العقلي، يعني ليس له وجود مادي منطبع في الخلايا الذهنية في الخلايا المادية، وإنما وجوده وين؟ محفوظ بمادة محفوظ بماهيته وين؟ في عقلي. عقلي هو الذي يرى ماذا؟ يرى هذه الصورة. يعني بعبارة أخرى، هذا الوجود وجوده الصورة اللي عندي هو وجود مجرد. وين حق محفوظ؟ محفوظ في النفس اللي هي مجردة. هذا هو اللي يحل كل المشكلة. يعني مع افتراضنا للصورة مجردة ومع افتراضنا للنفس، يلا تنحفظ العينية، وإنما موجود في ذهني هو عين الواقع الخارجي. وإلا إذا ذهبت إلى أن الأشياء مادية يلزم لوازم كثيرة جدا. إذن أول خصيصة من خصائص الصورة أنها لها أحجامها وخصائصها. كيف تنحفظ؟ لا يمكن أن تنحفظ إلا إذا ذهبنا إلى فكرة التصور المجرد. قال: وأما الافتراض الثاني القائل أن الصورة المدركة هي نتاج مادي قائم بعضو إدراك في الجهاز العصبي في المخ الذي يحدد المذهب الفلسفي للمادية، يعني بالنتيجة يقول أن المذهب لازم يكون مذهبنا مادي، يعني فيمكن استبعاده نهائيا، وذلك لأن الصورة المادية بحجمها وخصائصها الهندسية طول امتدادها طوله وعرضه وغيره لا يمكن أن توجد وين؟ في عضو مادي صغير، لا يمكن، في الجهاز العصبي. فنحن وين كنا نعتقد أن الأشعة تنعكس على الشبكية، هي الأشعة الخارجية تنعكس على الشبكية وتصير صورة وين؟ في العين. ثم بعدين هذه الصورة تروح وين؟ خلي افترض وين ما تصير لها أثر وين؟ بالدماغ، بالمخ، بالمخ. خلينا نقول بذلك. لكن الصورة الحاصلة بعد ذلك لا يمكن أن نقول أنها مادية، بل أن هذه العملية إنما علة إعدادية لحصول إفاضة تلك الصورة. قال: ولا يمكن أن قال فنحن وإن كنا نعتقد أن الأشعة زين وتنعكس على الشبكية وتتصور في صورة خاصة ثم تنتقل في أعصاب الحس إلى الدماغ فتنشئ في موضع محدد منه صورة مماثلة للصورة التي حدثت على الشبكية، ولكن هذه الصورة المادية غير الصورة المدركة في عقلنا، لأنها لا تملك ما تملكه الصورة المدركة من خصائص هندسية. لأن هذه الصورة اللي الحاصلة في العين أو غيرها مو نفسها اللي موجودة وين؟ في علمي. شوف الصورة اللي حاصلة في العين إيش قد حجمها، بينما أنت تقول أنا دركت الباب أعلم أنه طوله مترين، بينما هاي الصورة الحاصلة بعينك إيش قد طولها؟ ما لها شيء. زين. قال: لأنها لا تملك ما تملكه من خصائص. فكما أن الحديقة التي أدركناها في نظرة واحدة لا يمكن أن تأخذ عنها صورة فوتوغرافية موازية لها تطلع صورة بقد الحديقة، صورة بالكاميرا، قال، موازية لها في الشكل والسعة وغيره على امتدادها، كذلك لا يمكن أن نأخذ عنها صورة عقلية وإدراكية تحاكيها في سعتها وشكلها وخصائصها على جزء ضئيل من المخ، لأن هذا راح يلزم انطباع الكبير فالصغير وهو مستحيل. وعليه يصبح من الضروري أن نأخذ بالافتراض الأخير. شو يقول الافتراض الأخير؟ وهو أن الصورة المدركة التي هي المحتوى الحقيقي للعملية العقلية صورة ميتافيزيقية موجودة وجودا مجردا، يعني مجردا. وهذا هو كل ما يعني. إذن عندنا ثلاث افتراضات هسه. افتراض أن الإنسان نفسه ما له صورة، وإنما هو نفسه بالشعاع اللي يخرج من عينه ينال الأشياء الواقعية بما هي. هذا قلنا نظرية قديمة مرفوضة. المفروض الثاني أنه تصير صورة بالذهن مادية تنطبع بالذهن، نقول هاي ما مشكلة به. الثالثة صورة مجردة، وهذا هو الرأي الصحيح.
أي
أحسن تتحول إلى شغلات ما ثم فنقول هذه الإعازات هل يمكن أن تكون مصيبة للواقع لو لا؟ أبدا أبدا. هاي شكل آخر من أشكال المادة. لا يمكن أن يعني راح نصير مثاليين بالنتيجة، راح نصير خلينا نصير نسبيين أفضل شوي. أحسن. يعني شوف هاي الشيء الخارجي يصير مو هو نفسه، مو هو نفس الخارج، مو هو نفس الخارج، وإنما إلى شبه مشابه إلى مشابه. أما هو طوله وعرضه أبدا، بينما الصورة اللي موجودة عندي تقول هو بنفسه. هاي الصورة اللي موجودة عندي هذا شيء يدلل على أنه إدراكي مرتبط بمن؟ بهوية الشيء، بشيء مجرد اللي هو الصورة. أما هاي الصورة اللي موجودة بالكمبيوتر أحساسا مو هو، أحساسا صغيرة، غاية ما في الأمر أنها مشابهة، أنها تحكي هالحكاية العامة، فضلا عن إشكالات أخرى أنه حالة الإبداع ما موجودة من قبيل. ها؟ يعني صورة مجردة مربوطة بالنفس، مو هاي الصورة الموجودة وين؟ بالدماغ اللي الإنسان ده انجلط تروح، لا، وإنما شيء آخر، بعد آخر وراء هذا الدماغ اللي هو النفس احنا نسميه، اللي هو هذا اللي هو تدري هذا اللي تجريبيا صعب الوصول إليه، لأنه مو ما نقدر نوصل له بالتجربة والعلم، ولكنه أنت تقدر توصل له لأنه هو ذاتك الآن، ذاتك والوعي اللي حاصل عندك. أكو واحد يقدر ينكره هذا الوعي اللي حاصل عندك؟ هاي الصورة الآن هسه صورة، يقول هاي الصورة اللي موجودة، صورة الباب اللي الآن موجودة عندك أنت في ذهنك، هل هذه صورة مادية؟ نقول لا، أن هذه صورة مو مادية، صورة مجردة. وإلا إذا قلنا مادية، إما أن تكون عين الباب انطباع الكبير في الصغير، أو مو عينه أصبحت مثالي. فهاي تهتج. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أنه أيضا نريد نبين خصيصة ثانية من خصائص الإدراك. الآن يقول هذا القلم اللي هو الثبات، يعني مو احنا نقول بأنه مو نقول بأنه هناك خصائص معينة، نريد من خلال هذه الخصائص المعينة نبين بأن هل إدراكنا مادي لو مو مادي. يقول هذا القلم الآن لو كان مادي ولو كانت الصورة المدركة مادية، القلم هذا يتغير من أقربه إليك أو أبعده عنك؟ لو يبقى نفس القلم يبقى نفسي. هذا القلم إذا أقربه من عينيك صورته المنعكسة في عينيك هي نفس الحجم لو كان بعيد. فلو كان الإدراك ماديا لتغير القلم عندك، بتغير حجمه وصورته، لأن حسب بعده، حسب البعد، حسب نظرتك إليه. ليش باقي هو نفس القلم ثابت؟ هذا شي يدلل على أن الإدراكات مو مادية. ما مرتبطة بهذا التصور الانعكاسي الحاصل في العين. واضح جدا، واضح جدا. هذا نقدر نجيب الدليل هذا بطريقة أخرى، نقول بأنه هذه الصورة الموجودة عندي ومحفوظة عندي تبقى سنين ما تتغير باقي، إذن هي ما مرتبطة بزمن، ما مرتبطة بزمن. تقدر الآن تستحضر صورة بيتكم الباب مالكم، مع أنه ليه مش شايفة أنت في وقت معين. فإذا الصورة المادية مرتبطة بزمن، بينما هاي الآن هي فالتة من الزمن، تقدر بأي لحظة تجي ترجعها. مو يقول لك ظلت بس صورهم، ليش؟ لأنه الصور اللي موجودة في الذهن تقدر تستحضرها بكل وقت، بينما الكمبيوتر مثلا إذا تريد الصور اللي حتى تريد تنسخ، يعني نوع من الكلفة عالية جديدة، فعالية جديدة مو نفس يعني كل ما شغلة تطلع لك صورة غير الصورة اللي شغلتها بها بالأمس، مو نفسها، بس أنت يتبادر لك أو تصور أنها نفسها، ماديا مو نفسها. فالآن الثبات، هاي ظاهرة الثبات الآن غيرها اللي شرح الأول. ثبات الشرح الأول أنه الأشياء نظرتي عليها ما تتغير. الآن أرد أقول بأنه هذا الزمن الطويل اللي مر على الأشياء المادية كلها تتغير في حين التصورات ما. هنطلع بعد تصور ثالث للثبات. الصورة بلا أشكال ثابتة موجودة عندك لو لا، كل خلايا الإنسان تتبدل وتتغير، كل خلايا الإنسان تتغير وتتبدل لو لا. وين الصورة؟ باقي. ليش باقي؟ لو كانت مرتبطة بجزء مادي كالمخ كان المفروض تتغير، في حين ما تغيرت. لأن دليل الآن جبت هنا ماذا؟ زين.
استدلال
يعني من خلال الثبات استدلينا على أن الإدراك مو مادي،
ولكن
الثبات
هذا
بعد
شو
طلع؟
استدلال تجربة داخلية. من خلال التجربة الداخلية. يعني استدلينا النتيجة على المقدمات.
شنو النتيجة؟
النتيجة شيء من الثبات كل ثابت وليس المادي.
ها هذا ثابت عندنا قبل.
شو ثبتنا؟
هذا بخصائص فلسفية. لا ضاوع لي، لا لا بالفلسفة. هسا أنا ما أريد خليني افترض ثبتها بالتجربة. افترض مع أنه لا، افترض أنا ثبتها بالتجربة أن كل متغير مادي، تمام؟ إيه خوش. وراه اجيت لهذه الصورة لقيتها متغير مو متغير، إذا مو مادي. ها شنو الإشكال؟
لا استدلينا على ثابت مو مادي.
شلون استدليت؟ افترض بالتجربة.
بالتجربة.
افترض مع أنه لا. زين كمل كمل.
فقلنا راح نثبت على ان الادراك ثابت مو متغير.
ايه
بس دلينا بالتجربه قلنا شهود ان الادراك ثابت، قلنا نوجد على المجرد، بينما هاي النتيجه يعني هي النتيجه، انطلق النتيجه واحنا المقدمه.
شو باعلي؟ لا 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 انا اجيت عندي قاعده تقول بان الثبات
مجرد،
وبعدين اجيت فحصت التصورات الموجوده عندي، شفتها ثابتة أو مثابتة؟ لقيتها ثابتة، فهذا المجرد. أنا ما أريد أنتقد المنهج التجريبي من خلال هاي الطريقة. سلو أنا منتقد المنهج التجريبي، أقول أنت ثبتت هذه القاعدة بالمنهج التجريبي ثم واضحة فيصير دور. ومع ذلك أساساً الثبات أنا ما ثبت أنه مجرد بمن بالتجربة، لأن التجربة أصلاً ما تنظر لعالم التجربة. ما تقدر تخرج من عالم المادة وتثبت أنه هذا شيء هيك أو هذا شيء هيك. نعم التغير الخارجي أقدر أثبته بالتجربة، بس أنا عندي قاعدة أن كل شيء ثابت هو ولا يمكن أن يتغير وكذا وما مرتبط بالزمان. هذا فلسفيا ثبته أن الوجود على سنخين، هذا شيء ناظر لأصل الوجود، هذا فلسفيا وعقليا ثبته. ولهذا بعدين أنا أجي أقول بأن هذا الفرض الفلسفي هو اللي يحل أزمة المعرفة والإدراك. وهذا أنا جاي أدخلها بهالطريقة، أنه اللي يحل أزمة الإدراك هو منه هذا الفرض الفلسفي.
إحنا من موضوع التجربة، إحنا أصلاً ما جينا من التجربة، تجي بصير بخارج موضوع عملية، لأن ما هذا صار الفكر وسوى
له. أحسن.
مترجم من التجربة.
التجربة هم يسمونها تجربة باطنية. ولهذا بعضهم اللي هم خصوصا المدرسة السلوكية قالوا مثل هاي التجربة الباطنية نسميها استبطانية، عملية استبطانية، والعملية الاستبطانية غير حجة، يعني لا يمكن أن تكون دليلا عمليات الاستبطان. طبعا المدارس الأخرى لا ما قبلوا، قالوا لا هذا كلامكم غير صحيح، هو أساسا مبني على المدرسة السلوكية وهي أساسا غير صحيحة. يقول هذا التجارب الداخلية، أنت تجري تجارب داخلية، يقول هاي التجارب الداخلية أنت إحساساتك مولاي، هاي إحساساتك ما نقدر نبني عليها معرفة. المعرفة لازم تصير ضوابط عامة تنطبق على الجميع، فهاي أنت تأملاتك تروح تتأمل تستبطن وتشوف الأشياء تحلم يمكن، فهاي مو معرفة. انت تحس بنفسك ان هذه التصورات ما تتحرك ما تتغير، فهي مو معرفة. طبعا احنا نقولهم حتى وان كان امننا بذلك، انتم ايضا ايها السلوكيين تقبلون اننا اذا اجرينا هذه الحالة واستقرأنا هذه الحالة على جميع على افراد على مجموعة كبيرة من الافراد، سوينا استقراء، معناته انا جاني شخص ثاني، انت شو تقول هاي التصورات تتغير لا ما تغير؟ تقول لا ما تغير. وانت ما تغير. وانت 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 طلعنا بنتيجه ها انه هاي ما، فاذا نقدر نحكم بها لو ما نقدر نحكم بها، انا ما جاي اتامل تامل باطني بيني وبين نفسي، فمع ذلك استطيع ان انتقد هاي المدرسه اللي تريد ترفض عمليات الادراك الباطني، يعني شلون نقول ملاحظه الداخليه. زين، قال وأما الأمر الثاني الذي يرتكز عليه مفهومنا الفلسفي للإدراك فهو ظاهرة الثبات، ونعني بها أن الصورة العقلية المدركة لا تتغير تبعا لتغيرات الصور صورة المنعكسة على الجهاز العصبي. فالقلم إذا وضعناه على بعد متر، شوف هنا أنا يريد يشرح التغير بهالطريقة، هو كل وقت هذا كل يومية بهذا، تفضل تفضل. زين، قال فالقلم إذا وضعناه على بعد متر مثلاً منا انعكست عنه صورة ضوئية خاصة، وإذا ضاعفنا المسافة التي تفصلنا عنه فإن الصورة التي يعكسها سوف تقل إلى نصف، مع أن إدراكنا لحجم القلم ما يتغير، يعني معرفتنا به ثابت، أي أن الصورة العقلية للقلم التي نبصرها تبقى ثابتة بالرغم من تغير الصورة المادية المنعكسة. هسه هنا العقلية شو يريد بيها، صورة كلية لو جزئية لو غير، هذا ما نريد ندخل به، لأن هو بناء على الرأي الأخير أن كل التصورات سواء كانت جزئية أو غير جزئية هي كلها مجردة. قال وهذا يبرهن بوضوح على أن العقل والإدراك ليس ماديا كما تزعم الفلسفة المادية. ذكرنا بعدين معنيين للتغير غير ذني غير هذا والثبات. إيه لا مو نفس المادة، وإنما هاي شلون تصير مهيئات، يعني أنا قلت شلون من الشجرة طلع تفاحة، شلون من البدن البشري طلع روح، يعني من البدن البشري طلع روح نفس الفكرة بس هاي على مدى قربة هلي. لا نفس الفكرة، هو البدن نفس البدن، البداية إنسان روح مادي وبعدين تنشئ الروح ثم أنشئناه خلقا آخر. زين هذا الروح زرعت فقعت وحدها، هاي قلت هذا فقعت، لو 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 يراد لها بدن أكو علل إعدادية، هاي علل إعدادية، فهذه الصورة والعمليات المادية هاي علل إعدادية لإفاضة تلك الروح. بس شلون تفاض؟ أكو كلام إن شاء الله يجي.
صور أشياء كلية وبعدين
لا كلش لا.
البدن
نفسه الروح تعمل مثل التنين. احكيك شو بعدها خلاص؟
أجمع سؤال ثاني،
إذا
النظر مثلاً مسؤول بالواقع وخمسة.
إيه. إذا أنت تقول كل شيء مرتبط بالنظر، لازم هسه الآن يصير حجم بذهنك هسه بقطع النظر، لازم يصير حجم بذهنك مختلف.
أقولش إن المادة بالواقع صار مغير القلم على مثلاً، بس اللي غير المسألة هو عادي في المادة مغيرة سجل على.
مو المادة الخارجية. ذهنك هاي الصورة اللي صارت في ذهنك، صورة القلم هو قريب نفس صورة القلم هو بعيد؟
لا.
ليش معرفتك
ما تغيرت بالقلم، مع أن الصور الحاصلة في ذهنك تغيرت. فإذا أنت تقول معرفتي هي عبارة عن هذه الصور، هاي صور متغيرة. أنت معرفتك الصور المنعكسة لو أكو شيء وراهن، إذا الصور المنعكسة متغيرات.
زين،
أي شيخ حسام؟
ماكو شيء؟ ماكو شيء؟
ها، أنت صور شيء كلي،
ايه. شنو الشيء كلي؟
بدل شو كلي؟
هذا غلط، هذا مصطلح غلط.
ليش؟
شنو كلي؟
البدن
كلي؟ شنو الفرق بين الكل والكلي؟
الكل
والكلي.
الكلي بما صادق.
ها؟
سهران جعفر ولا صادق؟
والكلي.
الكل ما أقول صادق.
والكلي.
جزء واحد ولا جزء؟
يا ول. وأنت تحكي بالكل أو بالكلي؟
أنا الكلي أسمى بما صادق اللي هو.
أنت تحكي بالكل أو بالكلي؟
ها؟ الكل.
ها؟
كلي أقول.
ها؟
مفهوم كل.
كلي؟
إيه.
يعني وين المفهوم الكلي آسيا؟ أنا جاي باع القلم والقلم جاي يصير بذهني، وين المفهوم الكلي؟
آسيا البدن يتروح.
إيه هذا كله كلي.
مجرد.
كلي لو كل.
بدن كلي. يعني مصادقها كثيرة، روح ونفس وغيرها.
شبيه هاي؟
يعني. على هذا البدن.
شبيه هذا بدن؟
ما هو القلم.
شمال البدن. خوش يلا. شبيه البدن.
أنت سألت في مستوى خبر. فأقول أنت شيء مصوره كلي وبعدين جزء
هذا الجزء هذا كله كلي.
إحنا كلي إذا هو أجزاء ينطبق على مصادقه.
الروح بدل
على مصادقه.
هذا الكله كلي جاي تحكي شو حسن؟ رجعت تحكي على الكل.
هو كلي.
الكل.
هو يقول تصوره كل وبعدين جزء. هو لا شرح الأول صحيح بس تطبيقه خطأ. زين. أنه بالذات يقول وهذا لأن المادة تعني أمرين، أنه بالذات مادة، طبعا وهذا الشرح الكلي والكلي دخلنا به ما تدري له علاقة بموضوعنا. لا هو أنت افترضت كلي قبل دخلتنا في كلي ما أدري بعدين. زين، أنه ظاهرة قائمة بالمادة، يعني هاي المطلبين، أول شيء هاي الصورة مادية وبعدين منطبعة وين؟ في المخ، يعني قائمة بالمادة. والإدراك ليس بذاته مادة ولا هو قائم بعضو مادي. يعني هذا الصفحة اللي راح نقراها خلاصتها هاي، حتى راح أقرأ بسريع. يقول والحقيقة هكذا أن الصورة مجردة وقائمة بمن؟ بالنفس المجردة. خلص هي أساسا كيف أثبتنا الروح؟ من جملة الأدلة على أثبات الروح هي التصورات. نقول هاي التصورات مو مادية، هاي التصورات مجردة. وين قائمة؟ ما يصير قائمة بالبدن، لازم قائمة بيمن بالنفس. قال وذلك لأنه يملك من الخصائص الهندسية أولا ومن الثبات ثانيا ما لا تملكه صورة مادية منعكسة على الدماغ. وعلى هذا الأساس ترى الفلسفة الميتافيزيقية أن الحياة العقلية بما تزخر به من إدراكات وصور أثرى، يعني هاي الحياة العقلية أثرى ألوان الحياة وأرقاها، لأنها حياة ترتفع عن مستوى المادة وخصائصها. ولكن المسألة الفلسفية التي تنبثق مما سبق هي أن الإدراكات والصور التي تتشكل فيه منها حياتنا العقلية إذا لم تكن صورا قائما بعضو مادي، إذن هي وين قائمة؟ بالروح. هذا جواب. وهذا السؤال هو الذي دعا إلى استكشاف حقيقة فلسفية جديدة. موجهه واحد من أدلة إثبات النفس، وهي أن تلك الصور الإدراكات تجتمع كلها على صعيد واحد وهو صعيد الإنسانية المفكرة، وليست هذه الإنسانية المفكرة شيئا من المادة كالدماغ والمخ، بل هي درجة من الوجود مجردة عن المادة يصلها الكائن الحي في تطوره وتكامله. هاي الحركة الجوهرية، الإنسان أول ما ينولد مادي ثم بالحركة الجوهرية تفاض تخلق النفس من عنده. بعبارة أخرى شون التفاح يصير من الشجرة؟ أنت هسه شنو راح تتوقع بعدين؟ هاي بعدين نأخذها بالفلسفة. فالمدرك والمفكر هو هذه الإنسانية اللامادية. ولكن يتضح الدليل على ذلك، ولكي يتضح الدليل على ذلك أن هناك ثلاثة فروض. أولها أن إدراكنا صورة مادية قائمة بجهاز عصبي وما شابه
هذا باطل لأنه يلزم هاي اللوازم الباطلة لأنه خلاف خصائص الروح لأنه يلزم المثالية. ثانيا أن صورة مجردة. أكو افتراض ثاني هذا هسه دخل هسه أن نقول هذه الصورة الموجودة ما موجودة عندنا وإنما موجودة في عقل خارج. أكو وجود خارج موجودة في عقل فعال سمونا العقل الفعال. فقالوا كل إدراكاتنا الموجودة ما موجودة عندنا إحنا وإنما موجودة وين؟ في عقل خارج اللي هو العقل الفعال. يقول مثل هذه هم أيضا غير صحيحة وإلا شنو علاقتنا إحنا به؟ فما هي صلتنا بها؟ قال وثالثها وهي الافتراض الصحيح وهو أن الإدراك ظاهرة مجردة تقوم بالجانب اللامادي من الإنسان وهي التي تدرك وتفكر للعضو المادي وإن كان العضو المادي هي لها شروط الإدراك للصلة الوثيقة بين الجانب الروحي والجانب المادي. الحمد لله رب العالمين.